السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعاني الناس في عدد من بلداننا من اختلالات في المنظومة السياسية واستبداد بالحكم أو تول لغير المصلحين. ومع كل محنة وضائقة ونكبة تصيب البلد تعلو أصوات المصلحين بأن الحل بإعادة تطبيق النموذج الإسلامي في الحكم وهو الشورى. وطائفة أخرى تقول لن يصلح الحال إلا بأخذ آخر ما توصل له الغرب من مفاهيم الديمقراطية والتعددية الحزبية ليصلح حالنا كما صلح حالهم. فما المقصود بالشورى وما هي تطبيقاتها العملية؟ هل يمكن تطبيق الشورى في زماننا المعاصر؟ هل هناك شروط لتطبيق هذه الشورى؟ هل الشورى للحاكم ملزمة أم معلمة؟ وكيف نفهم اختيارات بعض الخلفاء بما يخالف الشورى؟ هل هناك فرق بين الشورى والديمقراطية؟ وهل تتمثل الشورى في الانتخابات والاستفتاءات فقط أم هي أوسع من ذلك؟ ألم يئن الأوان لأن نستفيد من العلوم الغربية الحديثة في الإطار السياسي بدل التشبث بما هو موجود في كتب التراث؟ الشورى عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نرحب دائما بأسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على المنصات المختلفة، وسنناقش منها ما يسمح به الوقت في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بدء الحلقة ونحن نتحدث عن الشورى لابد أن يعني نوضح المفهوم أو المقصود بهذه الشورى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فالشورى في أصل وضعها اللغوي تعني الاستخلاص والاجتباء. تقول العرب اشتور العسل
إذا اشتور،
نعم، اشتور العسل إذا استخلصه من الوقبة، كما يقول يعني المكان الذي يجتمع فيه العسل إذا استخلصه وصفاه بحيث يكون سائغا للشاربين وللآكلين، هذه يسمونها شورى واشتوار. فالشورى بهذا المعنى قالوا هي استنباط المرء رأي غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور. بمعنى أنه عرض لي أمر فأنا أستشير في هذا الأمر من كان ذا علم، من كان ذا حزم، من كان ذا رأي، أسمع من هذا ومن هذا ومن هذا إلى أن تتكون عندي فكرة أستطيع بها الوصول إلى الرأي الصائب،
ثم أصفي هذه الآراء وأخذ ما يناسبني فأكون فعلا اشتورت الرأي.
نعم
نعم. هل الشورى يعني كيف كان ورودها في القرآن الكريم؟ هل في كريم في صريح اللفظ أم صريح اللفظ وتعدد مرادفات أيضا؟
نعم، هو الشورى وردت بصريح اللفظ في موضعين من القرآن، في الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران. الله جل جلاله قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم
وشاورهم
في الأمر. وينبغي التنبيه ها هنا إلى أن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد التي كانت عاقبة الشورى فيها عاقبة وخيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه البقاء في المدينة، وهكذا كان رأي مشيخة الصحابة، وكان هذا رأي رأس المنافقين عبد الله بن سلول، فإنه قال يا رسول الله إنا ما خرجنا للقاء عدو إلا غلبنا ولا بقينا في المدينة إلا غلبنا، فكيف وأنت معنا؟ والصحابة رضوان الله عليهم الشباب الذين فاتهم لقاء المشركين في بدر قالوا يا رسول الله لا يرى أعداء الله أنا قد جبنا عن لقائهم، نرى أن نخرج. وكان معهم أيضا حمزة رضي الله عنه وهو رجل بدري. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن رأي الأغلبية في الخروج ترك رأيه لرأيهم ودخل بيته عليه الصلاة والسلام ولبس لأمته وجيء له بجنازة فصلى عليها. فالصحابة ندموا قالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك، فوضع صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. واللأمة هي آلة الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن لهم أن الشورى لها موضع، فإذا حصل الاتفاق أو حصلت الأغلبية على رأي فالأمر بعد ذلك يمضي، لا مجال للرجوع.
الموضوع الثاني الذي ذكرت فيه الشورى في القرآن،
وها هنا أنبه إلى أنه بعدما حصل من نتائج تلك المعركة ما حصل، الله جل جلاله يقول: وشاورهم في الأمر. والموضع الثاني في السورة التي سميت بهذا الاسم هي سورة الشورى، وهي سورة مكية. الله جل جلاله ذكر في معرض الثناء على مجتمع المؤمنين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالله جل جلاله بيّن الجانب العبادي والجانب الاقتصادي والجانب السياسي، ثم بعد ذلك يبين الجانب الأخلاقي، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بعد ذلك هناك يعني حوادث وردت في القرآن الكريم، سواء كان من تاريخ الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو في تاريخ الصالحين، أو في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر تعداده.
نعم. هل وردت الشورى في القرآن بمرادفات أو معاني تدلل على الشورى ولكن ليست بلفظ الشورى؟
الآن ما يحضرني شيء، لكن واضح بأن الهدي القرآني يحث عليها ويأمر بها.
نعم. هل لفظة الشورى وردت في السنة النبوية أيضا، يعني غير شواهد السيرة؟
كثيرة طبعا. نعم. كثيرة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد، يعني بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا تزكية لهذا الصحابي القرآني المبارك عليه من الله الرضوان. وأيضا من الألفاظ التي وردت فيها الشورى بلفظ الاستئمار. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آيات التخيير في سورة الأحزاب بدأ بأحب نسائه إليه وهي أمنا عائشة، قال لها: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك، أي حتى تستشيري أبويك. وتقول على سبيل الفخر: وكان يعلم أن أبوي لا يأمراني بفراقه، يعني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص علي. فقرأ عليها الآيات، لكنها رضي الله عنها كانت عند حسن الظن، قالت: يا رسول الله فيك أستأمر أبوي؟ يعني هذا الأمر ما يحتاج إلى شورى، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فهنا وردت بلفظ الاستئمار. أيضا وردت بلفظ الشورى قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأذن والبكر تستشار. البكر تستشار، فقيل: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها، أو قال: إذنها سكوتها. فها هنا جاءت بصيغة الفعل تستشار. فالاستئمار والاستشارة والشورى والمشورة نجدها تتكرر في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاءت بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ولذلك تجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الشورى في الحياة الاجتماعية، في الحياة العسكرية، في الحياة السياسية، عند مدلهمات الأمور. فمثلا تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الاجتماعية لما حصلت حادثة الإفك يستشير أسامة بن زيد، فيقول له: يا رسول الله ما علمت على أهلك إلا خيرا. ثم يستشير علي بن أبي طالب فيقول له: يا رسول الله النساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق، الجارية التي هي بريرة رضي الله عنها. فها هنا في أمر اجتماعي النبي صلى الله عليه وسلم يستشير، أمر أسري.
نعم.
بل أكثر من ذلك حتى في ثيابه عليه الصلاة والسلام. صح. لما قال له أبو بكر وعمر: يا رسول الله إن الناس ليزيدهم رغبة في الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا. ف فلو ابتعت حلة تلقى فيها الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو اجتمعت ما على أمر ما خالفتكما. يعني يقول أبي بكر وعمر: أنتما إذا اتفقتما على أمر فأنا معكم. وليس هناك تشجيع على إبداء الرأي أكثر يعني من هذا. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يقول لصاحبيه: إذا لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما. كذلك في غزوة الأحزاب، والنبي عليه الصلاة والسلام فاوض عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي على أن يرجعا في مقابل أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. وقعت المراودة يعني المفاوضات الأولية، لكن ما أبرم الصلح. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وهما الذين قيل فيهما: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا داعي الهدى وتمنى يا على الله في الفردوس منية عارف. فهذان السعدان من أدبهما قال: يا رسول الله، أهذا أمر من الله ما لنا فيه رأي، أو هو أمر لك فيه رغبة فنمضيه، أم أمر تصنعه من أجلنا؟ قال: بل أصنعه من أجلكم، فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقالوا: يا رسول الله، قد كنا نحن هؤلاء أهل جاهلية ووثن، وما كانوا يطمعون أن ينالوا شيئا من تمر المدينة إلا شرا أو قرا، يعني إما شراء وإما كرم منا،
ضيافة.
أي نعم، ضيافة. أفحين أكرمنا الله بالإسلام بك نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. النبي عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه وسر بهذا الكلام وأوقف يعني تلك المفاوضات.
نعم. فهنا عفوا، يعني ما أتيت على شيء مشتهر في ألسنة الناس، يعني الناس دائما يذكرون الشورى يذكرون شاوروهم وخالفوهم، ليس عنده أصل.
هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله كثير، مثل: لا تعلم النساء الكتابة ولا تسكنوهن الغرف. وإلى الآن ما فهمت لا تسكنوهن الغرف هذه ما معناه، وعلمهن الغزل وسورة النور. هذا حديث موضوع مكذوب كما قال الإمام الذهبي آفته عبد الوهاب بن الضحاك، وكان كذابا. والأحاديث كثيرة في شأن النساء، والسنة العملية تكذب هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أمر الناس بأن يتحللوا دخل على أم سلمة مغضبة، قالت: يا رسول الله، أغضب الله من أغضبك؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع. فقالت: يا رسول الله، أخرج وادع بحلاقك، يعني لا تأمر الناس ثانية، نعم، لكن ابدأ أنت
تطبيق عملي.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي هذه المرأة الجليلة رضي الله عنها ودعا بحلاقه، فقام الصحابة يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، يعني ما كان حلقا بالرفق وإنما من شدة الغيظ، ويعني ما يرونه من ضيم قد أصابهم، أنهم قد أعطوا الدنية في دينهم وحرموا وصدوا عن المسجد الحرام، بدأوا يحلقون لبعضهم بعنف وقسوة رضوان الله عليهم أجمعين. ولو مضينا نعدد يعني الحوادث في السيرة تجد أن الشورى كانت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اتجاهات الغزوات أو في خروج غزوات يوري، ويعني أحيانا لا يكشف اتجاه الغزوة، فكيف يطبق الشورى في مثل هذه؟
نعم، لا، هذه الأمور العسكرية وإلى يوم الناس هذا تكون المشورة فيها قاصرة على دائرة ضيقة، ما يمكن أن يكون الأمر عاما. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ما معنى ورى بغيرها؟ مثلا هو يريد أن يغزو في اتجاه تبوك ناحية الشمال، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الآبار والعيون التي في ناحية الجنوب. لماذا؟ لأن في داخل الصف منافقين ولهم تخابر مع الجهات المعادية للمسلمين، وهؤلاء لا يؤمن جانبهم، وكما قال ربنا جل جلاله: وفيكم سماعون لهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضيق المشورة في الأمور العسكرية، اللهم إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى مشورة عامة وقد نزل الخطر، فقد عهد عنه يوم بدر أنه قال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر قال أشيروا علي أيها الناس، تكلم عمر أشيروا علي أيها الناس، تكلم المقداد أشيروا علي أيها الناس، فقال الأنصار لكأنك تعنينا، قال بلى. فقام سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقيل له سيد بن حضير، فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسير بنا حيث شئت، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام.
نعم. هل استمر الصحابة رضوان الله عليهم بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس منهجية الشورى؟
نعم، الصحابة رضوان الله عليهم أولا ينبغي أن يعلم أنه ما جاء أحد من الخلفاء إلى الحكم إلا عن شورى أبدا، ولذلك تجد بأن الصديق أبا بكر رضي الله عنه ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة واضحة، وإنما كان هناك تلميحات بأنه استخلفه على الصلاة. ولما جاءت امرأة أمرها أن ترجع إليه غدا قالت فإن لم أجدك، تعني الموت، قال ستجدين أبا بكر، وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقول الصحابة كثيرا ما كنا نسمع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ونحو ذلك من الإشارات. لكن العملية كانت انتخابية كاملة الدسم كما يقولون، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فالأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، عمر رضي الله عنه قال وكنت قد زورت في نفسي مقالة أعجبتني فأحببت أن أتكلم، فقال أبو بكر أسكت يا عمر، وكنت أداري فيه بعض الحد، يعني أبو بكر كان فيه حدة عمر كان يهابه، قال فتكلم فكان أحلم مني وأوقر، والله ما ترك مقالة أعجبتني زورتها في نفسي إلا جاء بمثلها وأحسن منها في بديهتي، يعني من غير إعداد. وأبو بكر استدل بالقرآن، استدل بالسنة، وبعد ذلك قال لهم أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبا عبيدة، يقول عمر والله ما قال كلمة أبغض إلي منها، وكان أهون علي أن أقدم فتضرب عنقي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عن الجميع. فأبو بكر رضي الله عنه بويع تلك البيعة الخاصة، ثم انتقلوا إلى المسجد فكانت البيعة العامة. عمر أيضا جاء عن شورى وكان الأمر فيه يعني حدة، حتى إن بعض الصحابة قالوا لأبي بكر ماذا تقول لربك وقد علمت شدته وغلظته، يعني أنت تعرف أن عمر فيه غلظة فيه شدة، فأبو بكر قال لهم أبي الله تخوفونني، إذا سألني من أمرت على أهلي أقول أمرت على أهلك خير أهلك، ثم صعد رضي الله عنه على المنبر وقال هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده خارجا من الدنيا مقبلا على الآخرة حين يؤمن الكافر ويتوب العاصي، يعني يقول لهم أنا لست في موضع أبحث فيه عن مغانم دنيوية
أو مداراة لفلان
أو مجاملة أو كذا، بأن الخليفة من بعده عمر، فإن عدل فذاك الظن به، وإن جار فلا أعلم الغيب والخير أردت. وعثمان القصة معروفة كيف جاء، وعلي رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة.
لكن أليس هذا النص من أبي بكر على عمر هو مصادر لمشورة الأمة؟
لا، ما كان نصا إلا بعدما استشار، بعدما استشار الصحابة رضوان الله عليهم. وأنا أقول لك بأن الأمر ما كان فيه إجماع، وإنما كثير من الصحابة رضي الله عنهم وافقوا وبعضهم اعترض، ولذلك عمر رضي الله عنه أول ما ولي الخلافة دعا الله أن يحول شدته رأفة ورحمة على المسلمين. تعرف أن بعض الناس بطبعه يعني فيه شدة.
طيب هل توقفت الشورى في فترة من تاريخ المسلمين؟
وما في شك بأن الفتن لما أطلت برأسها ثم بعد ذلك قامت دولة بني أمية، كان أول خرم للشورى ما فعله معاوية رضي الله عنه حين عهد بالأمر لولده يزيد. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم له في سير أعلام النبلاء وأثنى عليه خيرا قال: ويا ليته لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد.
نعم،
يعني
لكن
كان
لكن البعض يقول بأنه ربما يعني قدر تقديرا وبمشورة من أهل بيته وبمن يعرف بأن يعني استقرار الأمر للمسلمين بهذا النظام الوراثي ربما يكون هو أفضل.
والله، لكن أكثر الصحابة وهم أهل الحل والعقد كانوا على غير ذلك.
على غير ذلك،
نعم،
نعم.
ولذلك قالوا هذه سنة كسرى وقيصر.
نعم، ولكن هل هذا العهد ليزيد هو أوقف الشورى بالكلية أم صادر جزءا من الشورى وأبقى على جزء
لا،
آخر؟
صادر جزءا منها.
طيب ما هذه الأجزاء الأخرى التي بقيت يعني؟
الأجزاء الأخرى في الأمور العسكرية بقيت الشورى معمولا بها في كثير من أمور الدولة، كانوا يستشيرون أهل العلم وأهل الدين وكانوا محل تقدير وتوقير، لكن في هذه ناحية الحكم الوراثي الذي يستقر في بيت واحد سواء كان بيت معاوية أو كان بيت مروان بن الحكم فيما بعد إلى أن دالت دولة بني أمية، وكذلك من بعد جاء بنو العباس على ذات النسق، فهذا ما كان فيه شورى.
لكن يعني أليس من غياب الشورى يعني هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بأن الأمراء من قريش، يعني أليس هذا أيضا إبعاد للشورى؟ يعني لماذا يكونون من قريش فقط؟
نعم، هو القضية الأمراء من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيد قال: ما ولوا فعدلوا واسترحموا فرحموا فإن لم يفعلوا فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والعلامة عبد الرحمن ابن خلدون عليه رحمة الله يعلل ذلك بقضية العصبية، بمعنى أن العرب أمة مطبوعة على عدم الانقياد لمن يحكمها، لأنه أصلا المجتمع كان مجتمعا
قبلية متفرقا.
قبليا، نعم، كانوا أوزاعا متفرقين، وكل قبيلة يعني شامخة بأنفها، وكل قبيلة يعني
تتفاخر وتتعالى على
نعم
الأخرى.
تتعالى على الأخرى، لكنهم كانوا مجمعين على أن قريشا هم أوسطهم نسبا وأعلاهم قدرا وأنهم أهل الله والحرم كما كانوا يسمونهم حتى في الجاهلية.
لكن هل هذا ينطبق يعني هذا كان للعرب؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمراء على العرب لكن أم الأمراء على المسلمين؟
نعم، ما هو في نهاية الأمر العرب هم أصل الإسلام، والقرآن نزل باللسان العربي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي، والعرب قد اصطفاهم الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار.
ياري.
نعم، فالقضية لذلك حتى الآن تجد إخواننا الأعاجم المسلمين تجدهم يحبون العرب ديانة، يعني ديانة، إذا علموا بأن هذا الإنسان عربي، وإذا علموا بأنه من مكة، وإذا علموا أنه أو مثلا من المدينة أو أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجلونه ويوقرونه.
ولكن هذا لا يخل بالشورى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقضية العدل والرحمة
نعم، وهذا
والصلاح.
القرشي نفسه ما يأتي إلا عن شورى. نعم
نعم، هل هناك شروط معينة لهذه الشورى؟
نعم، هو ليس كل أحد يستشار، وهذه هي إحدى الفروق المؤثرة.
لا، لعلنا قبل أن ندخل في المستشار نفسه، الشورى هي كإجراء هل لها شرط
أي
معين؟
نعم، لها شرط واضح، وهي أن الشورى لا تكون في الأمور الواضحة التي فيها نص، يعني الحلال والحرام هذا ما فيه شورى.
يعني لا أعرض الشريعة للاستفتاءات
لا لا،
العامة
ما فيه
والمشورة
ما فيه، ولا مثلا ما أستشير الناس إنه نفتح حانات للخمر باعتبار أن الشتاء قارس مثلا والناس يحتاجون إلى تدفئة، الخمر تدفئهم، ولا نستشير الناس مثلا في جمع الصلوات لألا أو نلغي الصيام كما قال بعض الدجاجلة ممن كانوا يحكمون بعض بلاد المسلمين بأن الصيام يعطل الإنتاج، وهو أصلا ما عنده إنتاج ولا شيء، يقول بأن الصيام يعطل الإنتاج فأنا آمركم بأن تفطروا. فمثل هذا ما فيه شورى، بل هذا خبال
طيب.
وضلال.
إذن أول شرط للشورى لا تكون فيما فيه نص أو هو قبض. هل هناك شرط آخر أم هذا هو الضابط؟
هذا هو الضابط،
هذا هو نعم. الضابط
يعني الشورى تكون في الأمور المباحة أو في المصالح المرسلة، المصالح المرسلة التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، أما ما حكم الشرع بأنه مصلحة خالصة أو راجحة أو حكم الشرع بأنه مفسدة خالصة أو راجحة فهذا ما فيه ما فيه استشارة.
هل من شروط الشورى أن تطبق في كل أمر أم أن هناك أمور متروكة للحاكم تقديرها بدون شورى؟
نعم هذه مسألة سيأتي فيها يعني الكلام، يعني فيها خلاف قوي بين الأولين والآخرين، فالعلماء المتقدمون يقولون بأن للحاكم أن يستبد ببعض الأمور، ولهم يعني بعض الاستشهادات من السيرة أو من فعل الخلفاء، وهذا الرأي ليس من المصلحة أبدا أن يسود في زماننا هذا. لماذا؟ لأننا ما يمكن أبدا أن نقيس يعني أحوال الحكام المعاصرين على أحوال الصحابة الأولين
نعم.
عليهم رضوان رب العالمين.
نعم. لعل نواصل في هذا الكلام لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقى معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن شروط الشورى وذكرتم شرطا وأصلا أساسيا فيها، وهي أن لا تخالف نصا شرعيا أو تكون مما هو يعني
الأمور القطعية.
نعم الأمور القطعية. وذكرتم أيضا أن هناك خلاف في قضية هل الشورى تكون في كل أمر أو تكون ربما يستبد الحاكم ببعض القرارات، وقلت وإن كان بعض العلماء أجاز أن يستبد ببعض الرأي لكنه غير مناسب لزماننا. هل كانت هناك تطبيقات واضحة للشورى من قبل الصحابة؟ يعني نحن فهمنا أنهم استمروا في مبدأ الشورى في قضية اختيار الحاكم، لكن هل كانت لهم يعني تطبيقات في تفاصيل الإجراءات الحكم بأنهم
نعم.
كانوا يعلنون الشورى بين الناس؟
أي نعم، لا يعني هو كان الخلفاء رضوان الله عليهم الشورى هي دينهم وديدنهم، فأبو بكر رضي الله عنه كان إذا عرض له الأمر فإنه يجمع الصحابة رضوان الله عليهم، يعني يجمع علماءهم وصفوتهم ويستشيرهم، ولذلك تجد بأنه أول معضلة قابلته قضية المرتدين فاستشارهم، وكان وكذلك قضية مانعي الزكاة، وكان عمر عنده رأي معارض،
لكن أبو بكر استشارهم في هذه القضايا والصحابة كلهم رأوا رأيا مخالفا لأبو بكر، وأبو بكر أخذ رأيا ومضى عليه
لأن النص كان معه رضي الله عنه.
طيب هذا معناها أيضا يعني هو استبد بهذا الرأي هكذا؟
لا، النص معه، هو استشارهم في التوقيت، بمعنى عمر رضي الله عنه، هذه من أجل أن نفهمها جيدا مهم، يعني عمر ومن معه من الصحابة ما كان اعتراضهم على القتال مانعي الزكاة، لكنهم كانوا يرون أن يتألفهم، كان يقول له يا أبا بكر لا طاقة لك بقتال العرب، يعني الآن نحن مفجوعون بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب يعني قد ارتدوا، يعني ما أقيمت صلاة الجمعة إلا في 3 مساجد في مكة والمدينة وجواثة في أرض البحرين،
حتى مسجد قباء يا شيخ.
حتى مسجد قباء ما أقيمت فيه الجمعة، ما احتاج الناس إليها. الناس شغلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هناك كان جيش أسامة في الجرف.
يعني تقصد مثلا يعني بس مسجد قباء هذا لأنه يعني مقدس عند المسلمين
لا
يعني.
ما في شك، المدينة كان فيها الإسلام وكان فيها الجمعة وكذا، لكن هذا يعني الصحابة رضوان الله عليهم جزء كبير منهم
انتقلوا
كانوا،
أهل المسجد النبوي يعني كان
أي نعم، يعني كان
من شدة
أصلا جزء
الأمر وشدة
كبير
الخطر.
خرج في جيش أسامة الذي سيره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه. فالمقصود بأن عمر كان يقول له يا أبا بكر لا طاقة لك بقتال العرب، يعني ما يمكن نقاتل المرتدين الآن ونقاتل أيضا مانعي الزكاة. لكن أبو بكر رضي الله عنه كان عنده همة عجيبة سبحان الله، أول شيء أمر بإنفاذ جيش أسامة.
لأنه كان توجيه النبي صلى الله عليه
نعم،
وسلم.
جيش أسامة الذي رجع بعدما سمع بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول قرار لأبي بكر إنفاذه. فلما قيل له كيف ذلك وقد ارتدت، قال والله لو لعبت الخيل بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما أخرت جيشا أنفذه رسول الله
صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قضية الردة هذه كانت واضحة ما فيها خلاف. قضية مانعي الزكاة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون التأجيل، لكن أبو بكر رضي الله عنه قال أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا، والعناق هي العنز الصغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدور المؤمنين لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه. فالمقصود أبو بكر ها هنا ما تنازل عن رأيه استبدادا، وإنما لأن النص يسنده، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا ويقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة.
الزكاة. فها هنا أتاهم بالنص.
النص.
وكذلك عمر رضي الله عنه مثلا شاور الناس في قضية طاعون عمواس، ولعله سبق الكلام معها أيام كورونا وكذا. وكذلك استشار الناس في قضية حد الشارب لما كثرت الفتوحات، وأنت تعلم بأن بلاد الفرس وبلاد الروم كانت الخمور فيها منتشرة، وكان الناس حديثي عهد بإسلام وتتابعوا في شرب الخمر، يعني هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من بلاد فارس وبلاد الروم وكذا. فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة فاستشارهم، فكان علي رضي الله عنه قال إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فاجلده حد المفتري، المفتري الذي يفتري على الناس يرميهم بالباطل. فاتفق عمر رضي الله عنه مع الصحابة على أن يكون الحد 80 بدلا من أن كان 40،
يوجد 40 حدا و40 تعزيرا،
و40 تعزيرا. أو بعض العلماء يرى بأنه كله تعزير، لأنه لو كان حدا لما كانت فيه زيادة. ويستدلون على كون عقوبة الخمر تعزيرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا، فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بيده، وهذا لا ينضبط. يعني ما يمكن نقول بأنها كانت 20 أو 40 أو 60، خاصة إذا كان الضرب من يعني
اتجاهات مختلفة وأشكال مختلفة.
نعم، فهذا ما يمكن إحصاؤه. فالمقصود بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانت الشورى يعني تلازمهم في شأنهم كله.
نعم
نعم.
طيب، في هذاك الزمن، يعني في ذلك الزمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة، وهم من هم، والصحابة كانوا يستشير بعضهم بعضا وهم من هم. لكن نحن في زماننا الحالي، يعني الناس بحالتهم المعهودة، هل هناك يعني إلزام في أن نشاور هؤلاء الناس الموجودين، أم أن هناك أشخاص معينين تجب مشورتهم وآخرين يبعدون من الشورى؟
طبعا ما في شك الذي يستشار له شروط، له شروط، وأول هذه الشروط أن يكون ذا دين وتقاء. فإنك تريد أن تستخلص الرأي الصواب. وهذا الصواب ربنا جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. وربنا جل جلاله بيّن بأن المؤمن لا كالفاسق، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذه واحدة. الشيء الثاني أن يكون ذا عقل وتجربة سالفة، يعني يكون عنده عقل يميز به الأمور، عنده تجربة في الشيء الذي يستشار فيه. فما يمكن تأتي لأئمة المساجد مثلا ممن لم يباشر الحروب فستستشيرهم في أمر
عسكري،
ما يمكن تأتي للكيمياء تستشيره في أمر اقتصادي، لا، لكل،
ولا تأتي للمهندس تستشيره في أمر شرعي،
في أمر شرعي مثلا أو طبي أو كذا. نعم، والأمور الشرعية طبعا الآن صارت للمهندسين والصبيان المهندسين كله. فالمقصود بأن الإنسان المستشار يكون له عقل ويكون له تجربة سالفة
ومعرفة في هذا الشأن،
معرفة في الجانب الذي يستشار فيه.
نعم.
وثالثا أن يكون ناصحا ودودا، يكون إنسان يعني عنده النصيحة، ما عهد عنه أنه غشاش، ما عهد عنه أنه ذو ضغن. وهذه الآن من المصائب الكبار التي حصل. ولذلك الآن لما تقرأ بعض الكتابات التي كتبت عن الهزيمة النكراء التي تعرض لها العرب سنة 67، طيب، لأنه كان هناك ضغن بين بعض المسؤولين في بعض بلاد الله عز وجل، وأدى هذا إلى أن يتآمر بعضهم على بعض إلى أن ضربت الطائرات وهي رابضة، يعني رصت رصا كأنها تقول للعدو: ها أنا ذا. والإنسان ما يدري من يصدق ممن، أيهم كان المتآمر. فلا بد أن يكون المستشار ناصحا ودودا. ثم الشرط الرابع أن يكون سليم الفكر، ما يكون زائغ، يعني صاحب زيغ، أو الآن مثلا صاحب مصلحة مع بعض الجهات الخارجية،
أو عميل ذو ارتباطات.
نعم،
أو ما شابه.
هذا الذي أقصده، يعني أن يكون مرميا بعمالة وارتزاق وما إلى ذلك. ومن هذا الجانب أيضا أتي المسلمون في مقاتلهم، ولذلك تجد سقوط خلافة بني العباس إنما كان بسبب المستشار.
نعم.
يعني نصير الدين الطوسي الرافضي الذي زين للخليفة العباسي أن يخرج للقاء هولاكو وأن يقدم له فروض الولاء والطاعة من أجل أن يرفق به ويعفو عنه، بدلا من أن يشير عليه بأن يكون بأن يعد العدة وأن يأخذ بالأسباب وأن يجاهد في الله حق جهاده. وكانت النتيجة تلك المأساة العظيمة التي شرحها المؤرخون كابن الأثير وابن كثير، ويقول قائلهم: فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني كنت نسيا منسيا، بعدما يصف كثرة من قتل من المسلمين وأن مياه الدجلة قد تحولت إلى اللون الأحمر القاني بكثرة ما ألقي فيه من الجثث. ثم أيضا من الشروط ألا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه، يعني ما يمكن نأتي نستشير بعض التجار في سياسة اقتصادية ومصلحتهم تميل
إليها أو تتعارض معها.
أي نعم، نعم. فهذه لابد أن يكون هذا المستشار سليما من الميل إلى الغرض أو إلى الهوى في الشيء الذي يستشار فيه. قضية التقيد بالسن ما عندها اعتبار كبير، ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أم شبانا، يعني سواء كان كهلا أو شابا طالما أنه ذو رأي سديد، ذو بصيرة نافذة، ذو علم في الشيء الذي يستشار فيه. ولذلك مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة وهو ابن 16 عاما على جيش فيه أبو بكر وعمر، ولما تكلم بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطعنوا في إمرته فقد طعنوا في إمرة أبيه من قبل. يعني حتى في زمن الصحابة كان يعني
في تعليقات،
نعم، التعليقات وما إلى ذلك.
نعم. هذا الذي ذكرته من شروط يبدو أنه ينطبق في قضايا المشورات الخاصة، يعني الحاكم في العادة أو ذو السلطان أو حتى المدير ويكون له مستشارون
صحيح.
في القضايا الخاصة يستشيرهم، لكن الشورى التي يعني تعرف الآن هي يعني قضية عامة لكل الشعب، وبالتالي هل تنطبق نفس المواصفات؟
نعم، هي تنطبق نفس المواصفات في بعض القضايا. الشورى لا تكون لكل الشعب في كل أمر، مثلا القضايا العسكرية ما يمكن أن يستشير كل الشعب، إنسان ما يعرف يذبح دجاجة ما قيمة أن يستشار في أمور حربية. كذلك الأمور الاقتصادية، بعض الناس لا يحسن أن يدبر أمر بيته، كيف يستشار؟ ما هذه صارت علوما الآن، يعني العسكرية صارت علما ما صارت مجرد شجاعة، الاقتصاد صار علما، السياسة صارت علما، وقل مثل ذلك في المسائل الثقافية، المسائل الإعلامية، سياسة التعليم والرياضة والشباب وغير ذلك مما يتعلق، لأن الدولة الآن صارت تحشر أنفها في كل شيء، ولذلك يستشار في كل أمر من كانوا من أهله، من كانوا من أهله. ثم بعد ذلك العلماء أو أصحاب الشريعة لهم الكلمة الأخيرة في قضية الحلال والحرام. الحرام. نعم.
طيب في زمن
بالمناسبة يا أويس، هذا الذي تلجأ إليه المجامع الفقهية الآن، يعني عندها ما يسمى بالخبراء، إذا عرضت للناس قضية طبية مثلا قضية أطفال الأنابيب أو زرع الأعضاء أو نقل القرنية أو كذا، الفقهاء ما يتصورون على وجه، يؤتى بالأطباء المختصين ومعهم العروض التصويرية فيصورون هذا الأمر على وجهه وكيف يكون بعدما يكيفون المسألة، لأنه كما يقول الفقهاء الحكم على الشيء فرع
من تصوره،
عن تصوره، بعدما يتصورون المسألة بعد ذلك تكون الفتوى عن بينة.
نعم، الشورى التي حصلت في زمن يعني بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي انتخاب عثمان، يعني هي جالت المدينة بيتا بيتا، وحتى كان الرأي أنهما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحد، والمدينة في ذلك الوقت أيضا كان من سكانها ربما يكون يعني غير المسلمين أو 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 أو, أو ما شابه، وبالتالي كيف نوفق بين ما تتحدثون عنه من أن الذي يستشار لابد أن يكون مسلما عدلا ذا عقل ذا خبرة، وبين يعني الانتخابات هذه تجري ويكون هناك من السكان الذمي المسلم العادي المسلم الفاسق وغيره، يعني وتكون له يكون له رأي معتبر في 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 الشرع.
هو هذا يحتاج إلى إثبات أنه كان في مجتمع المدينة غير مسلمين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما تكلم به ثلاث كلمات: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ولذلك عمر رضي الله عنه أخرج يهود خيبر من إلى أذرعات في أرض الشام، يعني أخرجهم من خيبر إلى بلاد الشام. فقضية الوجود غير، لكن يمكن أن تسأل مثلا بأن الشورى كانت قاصرة على المدينة، بينما كانت هناك أمصار أخرى.
طيب،
يعني كان هناك مكة والبصرة والكوفة والشام ومصر وما إلى ذلك من بلاد قد فتحت وفيها مسلمون، لكن نقول هذا الذي كان متيسرا، يعني ما أمرتكم به فأتوا منه
ما استطعتم،
وباعتبار أن المدينة هي دارة الإسلام وهي مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهي مهبط الوحي وهي فيها خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فلذلك استشير، وإلا الصحابة نفسهم كان يعني متفرقين في الأمصار.
طيب الآن إحنا في زماننا هذا البلدان فيها النصراني وفيها غيرها، هل يمنعون من حقهم في الانتخاب مثلا؟ أو
ما يمنعون يعني خاصة في بلاد الإسلام، لأنه في الغالب بأن أصواتهم لن تكون مرجحة. لكن الآن بالنسبة للدولة الحديثة التي تقوم على حق المواطنة كما يسمونها، فإن ما يمكن أن تعطي الحق لصنف من الناس وتمنعه صنفا آخر، هذه واحدة. ثانيا بأن المسلمين في البلاد الأخرى يشاركون، يعني مثلا في أذكر في أيرلندا قبل سنوات كان عرض القانون إباحة الشذوذ الجنسي، وبعض الإخوة استشارني، أنا كنت في موجودا في ذلك الوقت هناك، فقالوا لي أن نشارك، قلت نعم لابد أن تشاركوا يعني في
رفض هذا القرار.
نعم في رفضها، لأن كان هناك يعني قساوسة وكان هناك فضلاء من أهل البلاد نفسها يستنكرون هذا الأمر ويستبشعونه. فقلت لهم بأن التعاون على البر والتقوى يصح ولو كان مع غير المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا في الجاهلية، لو ما يسرني أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. نعم
نعم، هذا يقول إلى سؤال يعني منطقي، هل هناك ضمانات وضعتها الشريعة تجاه عدم انحراف الشورى إلى اختيارات مصادمة للدين أو شيء من هذا؟
هو نعم، هو الـ 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 الناس إذا وضعوا نظاما للشورى فلا بد أن ينص فيه بوضوح على أن الشورى لا تتناول الأمور القطعية، يعني ما
ولا
قطع
تخالف ثابتا من ثوابت الدين.
نعم ما قطعت فيه الشريعة بإباحة أو تحريم هذا ما فيه يعني مشاورة،
نعم.
ولا بد أن ينص أيضا على شروط من يستشارون لئلا يتحول الأمر إلى فوضى، يعني كما رأينا في بعض بلاد الله يراد أن يوضع دستور فيؤتى بسقط المتاع ويكونون هم الأغلبية الساحقة، يعني الطبالون والزمارون والكذا، مع أن في البلاد من الدستوريين والقانونيين
الكفاءات
وأصحاب
العلمية
والكفاءات العلمية والعقول الراجحة الشيء الكثير، لكن تعمدوا ذلك لأنه أصلا شيء يعني تحصيل حاصل.
نعم، هل يمكن تطبيق الشورى في الواقع المعاصر؟
نعم، هو الواقع المعاصر يدل على أن الحكم الموجود الآن في الدنيا يعني نوعان اثنان: الحكم الاستبدادي القهري الذي يقوم على انفراد شخص أو مجموعة من الناس بالأمر كله، حتى إنهم لو فعلوا شيئا للشعب يعدونه مكرمة
نعم.
أو تفضلا فيما لو عبدوا طريقا أو بنوا جسرا أو حفروا ترعة فإنهم يعدون ذلك تفضلا، مع أن المال مال الأمة.
مال الأمة نعم.
فهذا الحكم الاستبدادي القهري الإسلام يرفضه ويأباه.
نعم.
طيب في مقابله وهو لا وجود له الحكم الشوري بالشروط التي سبق ذكرها، هذا لا وجود له في عالم اليوم.
طيب، لكن توجد الدول الديمقراطية التي
نعم
يعني تشاور
هذا
الناس
هو القسم الثالث، الحكم الديمقراطي، الحكم الديمقراطي ليس الحكم الشوري.
كيف أليس فيه مشاور للناس وعمل استفتاءات على الدستور وماذا يريدون
نعم
وغير ذلك؟
نعم، يعني هو يوافق الشورى من جهة حرية الناس في اختيار الحاكم، حرية الناس في إبداء الرأي، حرية الناس في نقد من يحكم، وحرية الناس في إبداء النصح للحكومة
طيب، ولماذا
وما
لا
إلى
تكون
ذلك.
الديمقراطية هي الشورى نفسها؟
نعم، لكن الديمقراطية أولا كل شيء فيها معروض للنقاش، كل شيء، يعني من جنس ما ذكرت لك قبل قليل إباحة الشذوذ الجنسي، هذه تجد الناس يستفتون فيها، لا في الشورى ما في كلام زي ده، لأن هذا أمر مقطوع بحرمته في الشرائع كلها.
نعم.
فأيضا من الفروق المؤثرة بأن الديمقراطية يستوي فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر لكن الشورى لا، الشورى يستشار من كان أهلا للمشورة، وقد مضى معنا قول ربنا: لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهذه أيضا من الفروق المؤثرة. لكن من ناحية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كثير الآن من الجماعات الإسلامية قد ارتضت الحكم الديمقراطي باعتبار أنه صار قسيما للحكم الاستبدادي، وليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فلو قورن الحكم الديمقراطي بالحكم الاستبدادي فبينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني ما في مقارنة. الحكم الاستبدادي الآن يجني المسلمون ثماره المرة، بينما الدول التي عانت إلى أن توصلت إلى نظام يتم فيه تداول الحكم عبر وسائل سلمية، ويشارك الناس في اختيار من يحكمهم. هذه الدول يعني ارتقت وتقدمت.
لكن هذا لا يدفع المسلم للاعتقاد بأن الديمقراطية هي الحل وهي الصواب المحض يعني.
لا، هي الديمقراطية بالمعنى الفلسفي لا تتفق أبدا مع الإسلام، فإن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب وللشعب.
نعم.
فإحنا ما عندنا حكم الشعب بالشعب، الحكم عندنا هو الله.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم.
لكن أن يرضى المسلم بها فهو يرضى بها كمرحلة لتخفيف المفاسد.
بالضبط، من باب ارتكاب أخف الضررين.
نعم.
وأدنى المفسدتين.
طيب، هل الشورى الآن يمكن في تطبيقاتها المعاصرة هو حصرها في قضايا الانتخابات والاستفتاءات؟
لا، هو المفروض الشورى، وكم وجدنا الآن في بلاد المسلمين من يأتون عبر الانتخابات والاستفتاءات، ثم بعد ذلك أيضا تكون الثمار مرة، لأنهم ما يستصحبون الشورى في منهج حكمهم. يعني هم وصلوا ثم بعد ذلك يلقون بها جانبا ويطرحونها،
وبالتالي الشورى تكون في اختيار الحاكم نفسه
ثم في ممارسته للحكم.
نعم. الحكم. لكن إذا كان يمارس الشورى في كل شيء، ألا يعطل هذا من أعمال الدولة؟
لا، ليس المقصود في كل شيء بمعنى أنه يريد أن يبرم مواعيد أو يريد أن يذهب يزور بلد ولا كذا، طبعا غير إسرائيل. لكن مثلا
حتى إذا ذهب زيارة إلى بلد آخر ثم قابل هناك إسرائيليين،
المقصود أنه يعني ليس في كل شيء يستشير، إنما في الأمور ذات البال، وهذا في سائر تشريعاتنا الإسلامية، حتى مثلا في أحكام اللقطة العلماء يقولون بأن هذه الأحكام لما كان ذا بال وتتبعه نفس صاحبه. أما إنسان وجد تمرة ولا وجد جنيها ولا كذا، خلاص ليس ذا بال.
نعم. دائما يأتي سؤال يقول لك: هل الشورى ملزمة للحاكم أم أنها معلمة؟ يعني هو في النهاية يتخير منها ما يشاء وربما يرى رأيه.
نعم، قد تعجب أخي ويس لو علمت أن أكثر الفقهاء المتقدمين يقولون بأنها معلمة، أكثرهم، إلا النزر اليسير، وأكثرهم مالكية، منهم ابن خويزمنداد رحمه الله من كبار فقهاء المالكية، منهم الإمام ابن عطية المفسر المعروف، منهم الإمام أبو بكر ابن العربي. وأنقل لك كلمة ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، قال: والشورى من عزائم الأحكام، ومن لا يستشير الناس فعزله واجب. ده كلام ابن عطية الغرناطي في غرناطة هناك في الأندلس، يقول: والشورى من عزائم الأحكام وضرورات الشريعة، ومن لا يستشير الناس فعزله واجب.
نعم.
العلماء المعاصرون الآن على خلاف هذا الرأي. العلماء المعاصرون من كتبوا في السياسة الشرعية كالشيخ محمد أبي زهرة رحمة الله عليه، الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمة الله عليه، الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس رحمة الله عليه، وكذلك الأستاذ محمد المبارك، بل حتى الأستاذ محمد أسد الذي كان رجلا يهوديا نمساويا ثم أكرمه الله بالإسلام وكتب كتابا طيبا يحكي فيه قصته وسماه الطريق إلى الإسلام، وكتب كتابا عن نظام الحكم في الإسلام، وغيرهم كثير، الشيخ محمد الغزالي، ومن الأحياء الآن أطال الله عمره الشيخ يوسف القرضاوي، كل هؤلاء يرون بأن الشورى ملزمة، لأنه ما يتأتى بالقول الأول بأن الله قال: وشاورهم في الأمر تطيبا لقلوبهم، إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي فإنه لا يصدق على غيره.
طب لماذا ذهب العلماء المتقدمون على أنها معلمة فقط؟
يعني استدلالا ببعض الشواهد من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، في أنهم في بعض الأمور، يعني مثلا في زمان عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يشار عليه بالغزو في البحر، بأن
يغزو البحر.
فكان عمر رضي الله عنه يتردد في ذلك ويقول: لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. إلى أن جاء عصر عثمان رضي الله عنه فصنع الأسطول وبدأ المسلمون يغزون بحرا بعدما كانوا يغزون برا.
برا. نعم. هنا سؤال من حسن محمد يقول: هل للحاكم أن يعقد اتفاقات معينة مع الدول بدون شورى، يعني بدون أن يعلن ذلك لاستفتاء عام؟
لا، هو ليس ملكا خاصا له، ليس بالضرورة أن يعلن الاستفتاء عام، لكن لا بد أن يستشير أهل الحل والعقد. ولذلك تجد بعض هذه الاتفاقيات، يعني مثلا اتفاقية السلام التي أبرمت بين مصر وإسرائيل أيام السادات،
السادات نعم.
هذه الاتفاقية سبحان الله استقال فيها 3 من وزراء الخارجية، واحدا إثر آخر. لماذا؟ لأن الحاكم الفرد لا يستمع لنصح أحد، بل كان يعني كما قالوا مجرد أن يأتيه كارتر في مكانه ويعرض عليه أمرا يريده مناحيم بيجن رئيس وزراء الصهاينة، فإنه كان يرى مجرد مجيء كارتر هذا في ذاته شرف، يعني يكون كارتر يأتيه في خيمته في كامب ديفيد أو في مقر إقامته، هذا خلاص معناه أنه يعني موافقون. فمثل هذه الاتفاقيات التي تجر أذى وبيلا وشرا عظيما تعقد هكذا وكأن الحاكم يتصرف في يعني أملاكه التي ورثها عن أبيه، وهو يقرر بذلك مصير أمة وحياة شعب، هذا لا يستقيم.
طيب، لكن نحن نرى بعض الحكام يقول وأنا عقدت هذا الاتفاقية في رحلتي الفلانية لأني يعني منطلقا من مسؤوليتي تجاه الشعب وتقديرا لمصلحة البلد، ثم يرجع ويعقد تنويرا لوزرائه وتنويرا للعساكر
للجيش.
الذين معه، يعني لكي يعني
كما فعل البرهان. هذا منطق فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول أنا فعلت، يعني أنا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنتم تقولون
آمين
آمين.
كيف عبد الغفور عمرو يقول كيف نوازن بين آية وأمرهم شورى بينهم وبين ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه من تعيين لعمر بن الخطاب خليفة على المسلمين؟
أنا أجبت على هذا
مرة،
بأن أبا بكر ما استبد بالأمر معاذ الله، وإنما استشار الصحابة، وكان كثير منهم مؤيدا وكان بعضهم مخالفا، وهذه هي طبيعة الأشياء. أما الاستفتاءات التي فيها 99.99% فهذه ما معلوم يقينا بأنها مزورة.
بيومي عبد الله يقول العلمانية والديمقراطية جلبت الإسلاميين في تركيا، فلماذا الإنكار على الديمقراطية يعني يعني التركيز على الشورى؟
احنا ما أنكرنا على الديمقراطية، كنا الديمقراطية تتفق مع الإسلام في كونها تعطي للناس الحق في اختيار حاكمهم وفي نقده، لكنها تختلف عن الإسلام في كونها تعرض كل شيء للنقاش والأخذ والرد.
لكن هنا يعني يعترض كثير من الناس يقولون يعني أنتم ترحبون بالديمقراطية حينما تأتي أحزاب محسوبة على الإسلاميين أو ترفع شعارات الإسلام، ثم تسبونها وتعلنون بأنها كفر حينما يعني يأتي اختيار من الناس شخص يعني بعيد عن هذه الأحزاب.
بالعكس يا أويس، رمتني بدائها وانسلت، هذا معهود من العلمانيين، فإننا عهدناهم هكذا، خاصة في التجربة الأخيرة تجربة تونس الآن، يعني العهد بها قريب، فإنهم قالوا بأن يعني أدركوا، بعضهم طالب فرنسا بالتدخل بأن هذا الرئيس يتكلم بالعربية الفصحى وأنه ضبط يتردد على المساجد نعم، وهكذا بدأوا ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور، لأن النتيجة كانت مفاجئة بالنسبة لهم. وهو نفس الشيء الذي عاهدناه لما فاز محمد مرسي رحمة الله عليه في مصر، ولما فازت حماس في فلسطين، ولما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 91 في الجزائر، وهكذا.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، لم يحدد الإسلام طريقة معينة للشورى، وإنما تركها للأمة تكيفها مع ظروفها وتطوراتها. تأخذ الشورى في الإسلام برأي الأغلبية وتحترم هذا الرأي احتراما شديدا، كما إنها تخلو من مساوئ النظم الديمقراطية التي تتيح أحيانا لخروج بعض الآراء الشاذة أو آراء الأغلبية المبنية على الهوى. الشورى الإسلامية تجنب الأمة نزعات الاستبداد الفردي عند الحاكم، كما أنها تقي المجتمع من آراء الشذاذ. كي نطبق الشورى لابد أن نعتمدها منهجا في حياتنا الاجتماعية أولا، وأن يسعى المصلحون لصياغة تطبيقاتها المعاصرة، وعلى الحاكم المسلم أن يأخذ بها طاعة لله. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين بأن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.